الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما أهل التأويل فيقولون إن النصوص الواردة في الصفات لم يقصد بها الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعتقد الناس الباطل، ولكن قصد بها معاني ولم يبين لهم تلك المعاني ولا دلهم عليها، ولكن أراد أن ينظروا فيعرفوا الحق بعقولهم.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل الطوائف المنحرفة عن طريقة السلف، وهم ثلاث طوائف. طائفة الأولى وهم طائفة التخييل، وهم الفلاسفة، ويستوي في ذلك الفلاسفة المحضة، وكذلك الفلاسفة الباطنية، وكذلك الفلاسفة الصوفية، فهم في هذه المسائل سواء، ومؤداهم بذلك واحد. ثم بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى قضية التأويل، وهي القضية العظمى والكبرى، وهي المرادة في هذا المصنف الجليل. في ذلك المراد بذلك هو الرد على هؤلاء، وهم طائفة التأويل أو المحرفة من المعتزلة أو من الجهمية والمعتزلة، وكذلك أتباعهم من الكلابية والأشاعرة والماتريدية، وكل من قال بقول هؤلاء. وقلنا لكم فيما سبق أن مبدأ التحريف إنما كان من اليهود، وذلك كما ذكر عن فايل اليهودي في ذلك أنه كان يقول بتحريف نصوص التوراة في ذلك. ثم بعد ذلك انتقل أيضا إلى النصارى على يد كلمانات، ثم بعد ذلك انتقل إلى المسلمين عن طريق يوحنا دمشقي وغيرهم، فدخل إلى المسلمين. فهذا التأويل أو التحريف مصدره من اليهود والنصارى وغيرهم من الطوائف في ذلك، وله آثار سلبية عظيمة على الأمة الإسلامية. ومن هذه الآثار التي ينبغي لنا أن نتفطن لها، أولا نقول أنه، أي القول بالتأويل أو التحريف، أنه سوء ظن بالشارع. فمن اعتقد التحريف فقد أساء الظن بالشارع. لماذا؟ لأنه اعتقد أن الشارع لم يصفح عن مراده في ذلك، فهو مسيء الظن به. كذلك نقول أنه أيضا اتهام للشارع أنه لم يبين ولم يوضح المراد. كذلك أيضا فيه إعراض عن الشارع وإعراض عن نصوص الشرع، وكذلك وهو الأمر العظيم والخطير أن هؤلاء فتحوا باب شر على المسلمين، حيث أنهم أولوا في الصفات، فجاء الفلاسفة وغيرهم فقالوا كما أنكم أولتم آيات الصفات فنحن نؤول آيات المعاد وغير ذلك منهم. فنقول أنه يعد هو البوابة الكبرى للتحريف في ذلك في نصوص الكتاب. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما أهل التأويل، قلنا لكم المراد بهم هم المحرفة من الجهمية والمعتزلة والأشاعر وغيره، فيقولون إن النصوص الواردة في الصفات لم يقصد بها الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعتقد الناس الباطل. طيب، هل يوجد طائفة قالت بهذا القول؟ قل نعم، وهي الطائفة السابقة الطائفة السابقة التي ذكر المصنف رحمه الله تعالى بقوله يجب على الرسول أن يدعو الناس إلى اعتقاد التجسيم مع أنه باطل. هذه الطائفة لا تقول بهذا القول، إنما تقول بأن النصوص الواردة في الصفات لم يقصد بها الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعتقد الناس الباطل، لا، مثال الباطل كالتجسيم على قوله، وكذلك الجهة والحد وغير ذلك، ويترتب على ذلك نفي الصفات الواردة عن الله عز وجل. طيب، ولكن قصد بها معاني. طيب، ما هي هذه المعاني؟ قالوا هذه المعاني لم يبينها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، من الذي بينها؟ هل هم الصحابة؟ لا. هل هم تابعون الذين بينوا ذلك؟ لا. طيب، من الذي بينها؟ إنما هم أهل الكلام في ذلك، هم الذين بينوا معاني هذه الصفات. فنقول سبحان الله، يعني يترك البيان النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الصحابة وكذلك تابع الصحابة، يتركون البيان والإيضاح لكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي هؤلاء الذين هم أجهل الخلق بكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يبين لنا ويوضح لنا ما في الكتاب وما في السنة. بلا شك أنه هذا افتراء باطل على الله وعلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا اتهام باطل أيضا على الشريعة وعلى حملة الشريعة من العلماء الصادقين من الصحابة ومن بعدهم في ذلك. فنقول هذه النصوص الواردة في الكتاب وفي السنة هي كثيرة، بلغت ألوف في ذلك، ثم لم يأتي حديث واحد أو لم يأتي نص واحد بما هو مخالف للظاهر، فكيف نأخذ بقول هؤلاء ونترك هذه الألوف من النصوص؟ وهذا بلا شك أنه تقديم للعقل على النقل. نعم،
أحسن الله عليك. قال رحمه الله: ولكن أراد أن ينظروا فيعرفوا الحق بعقولهم ثم يجتهدوا في صرف تلك النصوص عن مدلولها، ومقصوده امتحانهم وتكليفهم إتعاب أذهانهم وعقولهم في أن يصرفوا كلامه عن مدلوله ومقتضاه.
وإذا على ذلك، هل يوجد فائدة في النصوص القرآنية؟ لا، لأنها ليست مرادة وليست على ظاهرها. طيب، إذا ما الفائدة في ذلك؟ إنما هو إتعاب الناس وتكليفهم ما لا يطيقون. وعلى ذلك نقول أن العامة ينتفعون بالقرآن والسنة؟ لا ينتفعون. لماذا؟ لأنهم لا يفهمون، إنما يفهم على قولهم هم خاصة الخاصة وهم علماء الكلام في ذلك، وهذا بلا شك أنهم من أبطل الباطل.
نعم. قال رحمه الله: ويعرف الحق من غير جهته، وهذا قول المتكلمة والمعتزلة ومن دخل معهم في شيء من ذلك. والذين قصدنا الرد عليهم في هذه الفتية هم هؤلاء، إذ كان نفور الناس عن الأولين مشهورا.
من هم الأولين؟ أهل التخييل، الفلاسفة المحضة والمتكلمة، كذلك الصوفية الباطنية، هؤلاء الرد عليهم واضح. بل هؤلاء الجهمية والمعتزلة لهم ردود كثيرة وقوية على هؤلاء القوم. نعم،
بسم الله. قال: بخلاف هؤلاء فإنهم تظاهروا بنصر السنة في مواضع كثيرة، وهم في الحقيقة لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا.
نعم، أي بمعنى أن هؤلاء المعتزلة وكذلك الأشاعرة هم يدعون أنهم يريدون نصر الكتاب والسنة، وكان في مبدأ أمرهم أنهم قاموا في الرد على أولئك القوم من الفلاسفة الملاحدة في ذلك، وكان هذا المبدأ. ولكن لما دخلوا في علم الكلام، دخلوا في المنطق، ودخلوا في أمور لا تحمد عقباها في ذلك، كمسائل تقديم العقل، مسائل الحوادث وغير ذلك من الأمور، ترتب على ذلك أنهم انتزعوا من أهل الكلام ما هو حق وباطل فقالوا به، فظلوا وأظلوا في ذلك. وعلى ذلك نقول أن هؤلاء في الحقيقة كما قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى أنهم لا للإسلام نصروا. لماذا؟ لأنهم أرادوا نصرة الإسلام ولكنها بطرق كلامية، فأحدثوا من البدع كمسألة تقديم العقل على النقل والقول بالمجاز، وكذلك إثبات الحوادث والحد وغير ذلك من الأمور. فهم بدل أن ينصروا الإسلام ذموا هذه الطريقة التي مشوا عليها، وكانوا بذلك لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا، بل تعدى بهم الأمر إلى أن من سلك هذا المسلك وهو طريق أهل الكلام أنه ضل وأضل، بل منهم من كفر وجحد في ذلك. وعلى ذلك أمثلة، مثل ذلك ابن سينا. ابن سينا يعد من الفلاسفة ولكنهم من أهل الإسلام الذين دخلوا في علم الكلام، وكذلك الفارابي وكذلك ابن الرواندي وغيرهم دخلوا في هذا المجال، وبدل أن ينصروا هذا الدين وينتصروا لهذا الدين كانت النتيجة أن هذا الدين كان عليهم وبالا، فكفروا وألحدوا وأنكروا وجحدوا الضروريات من الدين، حتى أن ابن الرواندي أراد الرد على الفلاسفة بقولهم بقدم العالم، ففي نهاية أمره أنه كان يقول بقولهم أي بقدم العالم، وهذا بلا شك أنه كفر بإجماع أهل الملة في ذلك. فلذلك نقول أن حقيقة من دخل في هذا في هذه المسائل، مسائل الكلام أو المنطق أو الفلاسفة، وأعجب بهم وأخذ طريقتهم في ذلك، أنه في نهاية الأمر أنه ينسلخ عن الدين كما انسلخ في ذلك أئمة أهل الكلام كعمر بن عبيد وأبو الهذيل والعلاف وغيرهم، انسلخوا عن الدين ومرقوا عن الدين، بل أصبح لهم العداء الكبير للدين وأهل الدين، كما قلنا لكم في البارحة عن الجهم بن صفوان كيف كان عداؤه لكتاب الله عز وجل، وكذلك من جاء بعده كبشر المريسي وأحمد بن أبي دؤاد وغيرهم، أمروا الخلفاء في ذلك بسجن العلماء وامتحان العلماء وفتنة العلماء، حتى أمروا بقتل بعض الأئمة في ذلك، ومن لم يجب إلى هذه الفتنة أمروا بقتله كأحمد الخزاعي رحمه الله تعالى وغيرهم من أهل العلم.
قال رحمه الله: ولكن أولئك الفلاسفة ألزموهم في نصوص المعاد نظير ما ادعوه في نصوص الصفات.
قالوا لهم: أنتم قلتم في نصوص الصفات أنه لا بد من تأويلها، ونحن نقول لكم أيضا نصوص المعاد لا بد من تأويلها. لماذا؟ قالوا: لأنكم أنتم أولتم نصوص الصفات عن الظاهر، فكذلك نحن نؤول نصوص المعاد عن الظاهر، وهذا إلزام من الفلاسفة في ذلك.
قال: فقالوا لهم: نحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بمعاد الأبدان، وقد علمنا الشبهة المانعة منه.
نعم، قالوا: نعلم بالاضطرار. ما المراد بالاضطرار؟ الاضطرار هو العلم الذي لا يمكن لأحد أن يدفعه، هذا نقول أنه علم بالاضطرار، ما يمكن أحد لأحد أن ينكر. كان يكون مثلا توافرت الأدلة على مسألة من المسائل، أو توافرت الأقوال، أو توافر علم الناس عن أمر معين. مثال واقع: لو قال القائل: هل يوجد بلد يقال له حماة؟ نقول: نعم. قد يقول لك قائل: ما هو الدليل؟ هل رأيت؟ هل سمعتهم؟ أو هل نقول أنه هذه المسائل، وجود البلدان مثل حماة سوريا أو العراق أو بغداد أو البصرة أو غير ذلك، مما يعلم بالاضطرار وجود هذه البلدان في ذلك، لأن هذه معلومة باضطرار الناس، لأن هذه الأشياء تواتر. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: وأهل السنة يقولون لهؤلاء: ونحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بإثبات الصفات، ونصوص الصفات في الكتب الإلهية أكثر وأعظم من نصوص المعاد.
نعم، ثم بعد ذلك احتج عليهم أيضا أهل السنة والجماعة، لأن أولئك احتجوا على من؟ احتجوا على الفلاسفة، فقالوا أن نصوص المعاد علمناها بالاضطرار. قال لهم أهل السنة: أيضا نحن نصوص الصفات علمناها بالاضطرار لكثرة النصوص في ذلك، بل أيهما أكثر في القرآن، نصوص الصفات أو النصوص التي تتحدث عن المعاد واليوم الآخر؟ قل: بلا شك أن نصوص الصفات أكثر، بل لا تكاد تجد آية تختم إلا بنص من الأسماء أو الصفات في ذلك، فهي أكثر وأعظم من نصوص المعاد في ذلك.
قال رحمه الله: ويقولون لهم معلوم أن مشركي العرب وغيرهم كانوا ينكرون المعاد، وقد أنكروه على الرسول وناظروه عليه بخلاف الصفات، فإنه لم ينكر شيئا منها أحد من العرب.
نعم، يعني بمعنى أن كفار قريش كان عندهم نصوص الصفات وكان عندهم نصوص المعاد، وأيها التي أنكروا؟ نقول نصوص المعاد. طيب، أما نصوص الصفات فهم أثبتوها وأقروها ولم ينكروها في ذلك. نعم.
قال: فعلم أن إقرار العقول بالصفات أعظم من إقرارها بالمعاد.
نعم، لأن أولئك القوم كفار قريش لماذا أنكروا المعاد؟ ما هي شبهتهم أو حجتهم في ذلك؟ أن هذه النصوص نصوص المعاد مخالفة للعقل فأنكروها. قالوا أنه لا يمكن الإنسان إذا مات أنه يعاد مرة أخرى. طيب، هل أنكروا الصفات؟ نقول لم ينكروا الصفات. دليل على ماذا؟ دليل على أن مسائل المعاد إنكارها بالنسبة للعقل أقرب من إنكار مسائل الصفات في ذلك. فلذلك نقول أن هؤلاء أبعدوا النجعة في ذلك، لأنهم أثبتوا ما أنكره مشركي العرب وأنكروا ما أثبته مشركي العرب في ذلك.
أحسن عليك. قال رحمه الله: وكيف يجوز مع هذا أن يكون ما أخبر به من الصفات ليس كما أخبر به، وما أخبر به من المعاد هو على ما أخبر به؟
يعني كيف نفرق بين هذه النصوص؟ لو قال القائل: ما هو الدليل على التفريق بين نصوص الصفات والتفريق بين نصوص المعاد؟ نقول: لا فرق في ذلك. إذن لا فرق، يجب القول بنصوص الصفات كما أن قلنا أنه يجب إجراء نصوص المعاد على ظاهرها، كذلك يجب إجراء نصوص المعاد أو الصفات على ظاهرها. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: وأيضا فقد علم أنه،
وهذا هو الإلزام الثاني. إذا الإلزام الأول ما هو؟ نقول نحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بنصوص الصفات، أي بالعلم الذي لا يمكن لأحد أن يدفعه، ونصوص الصفات في الكتب الإلهية أكثر بكثير من نصوص المعاد. هذا الإلزام الأول الذي نحتج به على أولئك القوم من المعطلة، أو ما ذكر المصنف المؤولة المحرفة في ذلك. أما الإلزام الثاني
قال: فقد علم أنه صلى الله عليه وسلم قد ذم أهل الكتاب على ما حرفوه وبدلوه، ومعلوم أن التوراة مملوءة من ذكر الصفات، فلو كان هذا مما حرف وبدل لكان إنكار ذلك عليهم أولى، فكيف وكانوا إذا ذكروا بين يديه الصفات يضحك تعجبا منهم وتصديقا، ولم يعبهم قط بما تعيب النفاة لأهل الإثبات؟
نعم، إذن نقول أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى كانوا يحرفون الكتاب، ولكن وقع تحريفهم في ماذا؟ هل هو وقع تحريفهم بنصوص الصفات الأسماء والصفات؟ نقول لا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب اليهود والنصارى وكان يذكرون له بعض الصفات، كقصة الحبر الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال بأن الله عز وجل يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع الحديث، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تعجبا من قوله، دليل على أن أولئك القوم كانوا يثبتون نصوص الصفات. نعم.
صلى الله عليه. قال: ولم يعبهم قط بما تعيب النفاة لأهل الإثبات مثل لفظ التجسيم والتشبيه.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم هل استعاب أولئك القوم حينما قالوا بأن الله عز وجل يضع السماوات على أصبع والأرضين على أصبع، فقال: أنتم مجسمة أو أنتم نوابت أو أنتم حشوية أو غير ذلك؟ لا، بل لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم، بل ضحك تعجبا وتصديقا لقول هؤلاء. أما المحرفة لما ذكر لهم السلف بأن بهذه الأحاديث أحاديث الصفات التي فيها العلو والاستواء وإثبات الرجل وإثبات الأصابع وغير ذلك، ماذا قالوا عن السلف؟ عابوا السلف وقالوا أنتم حشوية وأنتم مجسمة وأنتم نوابت وغير ذلك من الألفاظ.
قال رحمه الله: بل عابهم بقولهم يد الله مغلولة، وقولهم إن الله فقير ونحن أغنياء، وقولهم استراح لما خلق السماوات والأرض، فقال تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. والتوراة مملوءة من الصفات المطابقة للصفات المذكورة في القرآن والحديث، وليس فيها تصريح بالمعاد كما في القرآن. فإذا جاز أن نتأول الصفات التي اتفق عليها الكتابان، فتأويل المعاد الذي انفرد به أحدهما أولى.
نعم، وهذا إلزام من المصنف رحمه الله تعالى. يقول بأن أهل الكتاب أولا هل حرفوا نصوص الصفات؟ لا. ثانيا أيهما أكثر في القرآن، نصوص الصفات أو المعاد؟ الصفات. طيب في التوراة أيها أكثر، نصوص الصفات أو المعاد؟ الصفات، بل لا يكاد يذكر إلا القليل المعاد في ذلك. فالذي اتفق عليه الكتاب ما هو؟ الصفات. والذي انفرد به القرآن؟ المعاد في ذلك. فأيهما أولى نحرف؟ هل هو الذي انفرد به القرآن أو الذي اتفق عليه الكتابان؟ نقول الذي انفرد به القرآن في ذلك، انفرد به أحد الكتب في ذلك. فلذلك نقول أن هذا فيه مخالفة للعقل ومخالفة أيضا للنصوص الشرعية، أي التحريف والتأويل في ذلك. نعم.
قال رحمه الله: والثاني مما يعلم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه باطل.
ما هو الثاني؟ التحريف. التحريف المعاد، هذا باطل، هذا مما لا يمكن دفعه. لو جاءك شخص وقال بأن المراد بذلك أي نصوص البعث، ليس المراد بعث الأجسام، وإنما المراد بذلك بعث الروح، أو المراد بذلك الحج، أو المراد بذلك الذهاب إلى غير ذلك من التأويلات أو التحريفات، نقول أن هذا مما يعلم دفعه عند كل أحد من المسلمين. لماذا؟ نقول لأن هذا متواتر، وهذا مما انفرد به القرآن في الأغلب، وهو نصوص المعاد. طيب مما اتفق عليه الكتابان التوراة وكذلك الإنجيل أيضا وكذلك القرآن ونصوص الصفات، نقول أيضا لا يمكن، وهذا يعني أبعد من الأول.
قال: فالأول أولى بالبطلان. وأما الصنف الثالث وهم أهل التجهيل، فهم كثير من المنتسبين إلى السنة واتباع السلف.
نعم، ثم بعد ذلك انتقل إلى الطائفة الثالثة، وهي أي طائفة؟ أهل التجهيل. ولكن من هم أهل التجهيل؟ أهل التجهيل هم المفوضة. أهل التجهيل المفوضة. القسم الأول أهل التخييل، وهم الفلاسفة بأنواعها المحضة، وكذلك الباطنية، وكذلك الصوفية. النوع الثاني أهل التأويل، يشمل المعطلة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ومن قال بقولها. القسم الثالث وهم أهل التجهيل، وهم المفوضة. ولكن هل المفوضة طائفة معينة ينتسب إليها الناس؟ نقول لا، المفوضة لا يعرف لها طائفة معينة، كما أن نقول مثلا المعطلة ورأسهم بذلك الجعد ثم الجهم ثم بشر وغير ذلك. لا، بل نقول بأن التجهيل أو التفويض هو مذهب يسلكه طوائف، ولا يعرف تحديدا وقت أو أول ما انتشر هذا المذهب، وإنما هو نقول انتشر بعد خروج أو ظهور المعطلة أو المحرفة في ذلك. نعم.
السلام عليكم. قال: يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف معاني ما أنزل الله عليه من آيات الصفات، ولا جبريل يعرف معاني تلك الآيات، ولا السابقون الأولون عرفوا ذلك.
نعم، يعني بمعنى أن هؤلاء يقولون أن النصوص لا أحد يعرفها، النصوص الكتاب والسنة المختصة بالصفات لا أحد يعرفها. طيب، إذن ما الفرق بين هؤلاء وبين الطائفة الأولى وهم أهل التخيل؟ لأن أولئك القوم يقول لا أحد يعرف، وهؤلاء يقولون لا أحد يعرف، فما الفرق؟ مع أن القائل الأول هم الفلاسفة، والقائل الثاني هنا طوائف منتسبة إلى أهل السنة وإلى المعطلة وغير ذلك، فما الفرق بينهما؟ من يجيب؟ نعم، لا فرق، يعني هذا هو قول الفلاسفة إذن. نعم، كيف؟ نعم، طيب نجيب، نقول الفرق بينهما أن أولئك القوم ينسبون الجهل للشارع، ويقولون بأن الذي يعلم هذه النصوص إنما هم الأولياء، أولياؤهم من أئمة الصوفية أو أهل الكلام، يقولون هؤلاء يعرفون المعاني، بل منهم من يصرح بأن أنه ينبغي للرسل والأنبياء أن يتعلموا من الأولياء لأنهم أعلم بالله من أولئك القوم، وهؤلاء لا يقولون بهذا القول، يقولون حتى الأنبياء والصالحين والأولياء لا أحد يعرف هذا المعنى. طيب ماذا قالوا؟ إذن ما معنى التفويض على كلام هؤلاء؟ نقول المراد بالتفويض على قول هؤلاء أنهم قالوا بأن نصوص الصفات تجرى على ظاهرها مع نفي المعاني وتفويضها إلى الله، أي بمعنى أنه لا أحد يعلم إلا الله سبحانه وتعالى، وبذلك اتضح الفرق بين هؤلاء وبين الطائفة الأولى. نعم،
سوري. قال: وكذلك قولهم في أحاديث الصفات أن معناها لا يعلمه إلا الله، مع أن الرسول تكلم بهذا ابتداء، فعلى قولهم تكلم بكلام لا يعرف معناه،
أو لا يعرف، أحسن،
بكلام لا يعرف معناه. وهؤلاء يظنون أنهم اتبعوا قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله،
أي وما يعلم تفسير هذا الكلام إلا الله عز وجل، وعلى ذلك قالوا بأن جبريل يعلم، لا، النبي صلى الله عليه وسلم يعلم، الصحابة يعلمون، تابعون، قالوا بأن هؤلاء لا يعلمون شيئا في ذلك. وهؤلاء استدلوا بهذه الآية التي هي وما يعلم تأويله إلا الله، فقالوا إلا الله، هذا أي بمعنى أن هذا العلم خاص بالله عز وجل.
صحيح. قال: فإنه وقف كثير من السلف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله، وهو وقف صحيح، لكن لم يفرق بين معنى الكلام وتفسيره وبين التأويل الذي انفرد الله تعالى بعلمه، وظنوا أن التأويل المذكور في كلام الله هو التأويل المذكور في كلام المتأخرين، وغرطوا في ذلك.
نعم، لما ظهر الاصطلاح الحادث وهو اصطلاح التأويل، ظنوا أن التأويل الموجود في القرآن هو التأويل الذي تكلم به أهل الكلام في ذلك، وهو صرف اللفظ من معنى إلى معنى آخر، فظنوا أن هذا هو التأويل المراد بالقرآن ونصوص القرآن، فبذلك ظلوا في هذا الباب. لذلك المصنف رحمه الله تعالى يؤصل المسألة، يقول بأن التأويل في اصطلاح الشرع أو بالنصوص الشرعية يراد به معنيين، يراد به كم معنى؟ معنيين. أما الاصطلاح الحادث الذي هو الاصطلاح الذي تكلم به الناس بعد هو يراد به المعنى. لذلك نقول بأن التأويل له ثلاث معاني: المعنى الأول والثاني جاء به الكتاب والسنة، أما المعنى الثالث فإن الذي تكلم به هم من خالف هدي السلف، وهو المراد به التحريف. نعم.
قال رحمه الله: فإن التأويل يراد به ثلاث معاني.
فالتأويل يعني بمعنى يراد به ثلاث معاني على مذهب المتأخرين، على مذهب المتأخرين. نعم.
قال: فالتأويل في اصطلاح كثير من المتأخرين هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك، فلا يكون معنى اللفظ الموافق لدلالة ظاهره تأويلا على اصطلاح هؤلاء، وظنوا أن مراد الله بلفظ التأويل ذلك، وأن للنصوص تأويلا مخالفا لمدلولها لا يعلمه إلا الله أو يعلمه المتأولون.
نعم. وعلى هذا نقول بأن التأويل على هذا الاصطلاح نقول أنه على نوعين: تأويل صحيح وهو حمل اللفظ من معنى إلى معنى آخر بدليل يقتضي، فإذا دل الدليل على أن هذا المعنى صحيح نقول بأن هذا التأويل تأويل صحيح، قد يقول قائل هل يوجد مثال؟ نقول نعم، مثال البارحة ذكرناه وهو قول الله عز وجل، ها من يأتي بالحديث؟ حديث القدسي: مرضت فلم تعدني. لو قال قائل بظاهر الحديث أن الله عز وجل تعالى الله عما يقولون أنه يمرض ويجوع وغير ذلك، طيب نفسره بماذا؟ نفسره بآخر الحديث، ومن فسره بآخر الحديث نقل المعنى أو نقل معنى هذا الحديث إلى معنى أيضا في نفس الحديث، فعلى ذلك نقول أنه إذا دل عليه دليل صحيح فإن هذا التأويل نقول أنه تأويل صحيح عند أهل العلم. وعلى ذلك نقول أو نعرف التأويل الصحيح هو ما دل اللفظ عليه بدليل آخر صحيح، أو تقول حمل اللفظ من معنى إلى معنى بدليل شرعي. مثال آخر نقول قال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. طيب متى الاستعاذة؟ ظاهر القرآن وظاهر النص، متى تكون؟ بعد القراءة أو قبل القراءة؟ بعد القراءة. ولكن نقول أن فسرنا هذا المعنى بمعنى يخالف الظاهر بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستعيذ قبل القراءة، وعلى ذلك نقول أنه إذا وجد معنى يخالف الظاهر دل عليه دليل صحيح فإنه يحمل عليه، وهذا يعد تأويل صحيح. والعلماء طبعا يذكرون التأويل الصحيح أن له شروط كثيرة في ذلك، ضد ذلك هو التأويل الفاسد أو التأويل الباطل الذي يسلكه بذلك المعطلة. وعلى ذلك نقول أن التأويل الفاسد تعريفه هو حمل اللفظ من معنى إلى معنى بلا دليل، الأول بدليل والثاني بلا دليل. كيف بلا دليل؟ أي يعني بلا دليل يؤيد هذا المعنى الذي ذكره. مثال: شخص قال الرحمن على العرش استوى، قال استوى بمعنى استولى، قلنا ما هو دليلك؟ قال الدليل هو قول الأخطل
ما هو قول أخطل؟ ها، قد استوى بشر على العراقي من غير سيف ولا دم، قالوا استوى بمعنى استولى في ذلك. نقول أن هذا أولا لا يعرف له قائل، وكذلك أيضا مخالف للغات العرب، فهذا نقول أنه تأويل فاسد، تأويل فاسد. مثال آخر، أحيانا يأتي في اللغة هو بالمعنى، ولكن أحيانا الصيغة تأبى هذا المعنى. مثال على التأويل الفاسد، قوله تعالى خلقت بيدي، فسروا اليد بماذا؟
بالنعمة.
بالنعمة أو بالقدرة. طيب، ولكن اليد هنا مثنى، والتفسير لهم القدرة بالإفراد، ونقول أن هذا تفسير باطل. لماذا؟ لأنه مخالف، مخالف لللفظ. وعلى ذلك هل نقول بأن نعمة الله ثنتين، أو يد الله أو قدرة الله عز وجل ثنتين في ذاك؟ لا. وعلى ذلك نقول أن هذا دليل على أن هذا تأويل باطل. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: ثم كثير من هؤلاء يقولون تجرى على ظاهرها فظاهرها مراد، مع قولهم إن لها تأويلا بهذا المعنى لا يعلمه إلا الله. وهذا تناقض وقع فيه كثير من هؤلاء المنتسبين إلى السنة من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم.
طيب، من يبين لي وجه التناقض؟ وجه التناقض هنا، اقرأ الكلام. ثم كثير من هؤلاء،
ثم كثير من هؤلاء يقولون تجرى على ظاهرها فظاهرها مراد، مع قولهم إن لها تأويلا بهذا المعنى لا يعلمه إلا الله.
من يبين لي وجه التعارض أو وجه التناقض بين هذين اللفظين؟ نعم. نعم، يعني بمعنى أنهم قالوا بأن الظاهر لها ظاهر، ثم قالوا الظاهر مراد، ثم بعد ذلك قالوا بأن لها تأويل. طيب، وهذا التأويل لا يعلمه إلا الله. إذن لو كان لها تأويل لا يعلمه إلا الله لقلنا بأن الظاهر مراد أو غير مراد؟
غير مراد.
فهذا دليل على أن أولئك القوم عندهم تناقض في مذهبهم في ذلك. طيب، من الذي يقول ذلك؟ هم مذهب المفوضة، ومذهب المفوضة يقول به طائفة ممن ينتسب إلى الأئمة الأربعة، بل ينتسب أحيانا إلى أهل الحديث وإلى السلف، وأيضا من أتباع المذاهب كالأشاعرة وغيرهم. من الأشاعرة أنهم يقولون نفوض المعاني، إما نحرف أو نفوض. نعم.
قال رحمه الله: والمعنى الثاني أن التأويل هو تفسير الكلام.
وهذا تناقض.
قال: وهذا تناقض وقع فيه كثير من هؤلاء المنتسبين إلى السنة من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم. والمعنى الثاني أن التأويل هو تفسير الكلام سواء وافق ظاهره أو لم يوافق. وهذا هو التأويل في اصطلاح جمهور المفسرين وغيرهم. وهذا التأويل يعلمه الراسخون في العلم، وهو موافق لوقف من وقف من السلف على قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم.
إذن المعنى الثاني من معنى التأويل نقول أنه يكون بمعنى تفسير الكلام، تفسير الكلام، وهذا اصطلاح يصطلح عليه أهل التفسير. يقولون تأويل هذه، كما يقول ابن جرير، تأويل هذه الآية أي بمعنى تفسير هذه الآية، وهذا تأويل أو هذا كلام واضح. نعم.
صلى الله. قال: كما نقل ذلك عن ابن عباس ومجاهد ومحمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن إسحاق وابن قتيبة وغيرهم.
طيب، نقل عنهم ماذا؟ القراءة. لا، نقل عنهم القراءة. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، نقل عنهم قراءة الوصل. نعم.
قال: وكلا القولين حق باعتبار كما.
نعم. يعني كلا أي قولين؟ الوقف والوصل. فالوقف نفسره بتفسير، كما أن الوصل نفسره بتفسير. نعم.
قال: كما قد وسطناه في مواضع أخر، ولهذا نقل عن ابن عباس هذا وهذا وكلاهما حق.
نعم. طيب، كلاهما حق، نفسره بماذا؟ مع أنه نقل عن ابن عباس، فمن يفسر لي الآية باعتبار الوقف في آية الصفات؟ نحن نتحدث عن الصفات، فلو قلت وما يعلم تأويله إلا الله وقف. أبو المنذر، نعم، إذن نقول وما يعلم تأويله إلا الله، المراد بالتأويل، المراد بذلك التأويل، المراد بذلك التكييف. واضح؟ نفي الكيفية. الكيفية علم من؟ علم الله عز وجل. كيفية الصفات علم الله عز وجل. طيب على قراءة الوصل، أيوه، يعلمون،
يعلمون معنى التأويل.
أحسنت، يعلمون معنى معاني الصفات، يعلمون معاني الصفات. وعلى ذلك نقول أن كلا القولين صواب، كلا القولين صواب. الأول الذي هو الوقف نفسره بعلم الكيفيات، وهذا خاص بالله، وقراءة الوصل نفسرها أو نبين أن المراد بذلك معاني النصوص الشرعية. نعم،
صلى الله عليه. قال رحمه الله: والمعنى الثالث أن التأويل هو الحقيقة التي يؤول الكلام إليها وإن وافقت ظاهرة، فتأويل ما أخبر به في الجنة من الأكل والشرب واللباس والنكاح وقيام الساعة وغير ذلك هو الحقائق الموجودة أنفسها، لا ما يتصور من معانيها في الأذهان ويعبر عنه باللسان، وهذا هو التأويل في لغة القرآن، كما قال تعالى عن يوسف عليه السلام أنه قال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وقال تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق.
نعم، إذن الآية الأولى هذا تأويل رؤياي. ما هي الرؤية؟ الرؤية ما هي؟ رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، هذه رؤية قبل. طيب تأويلها وقوف إخوته في ذلك، سجود إخوته وكذلك والدي، نقول أن هذا يسمى تأويل، وهو حصول الأمر. طيب إذن نبين معنى التأويل، أي ما يؤول إليه الكلام حقيقة. قلت لك مثلا خذ هذا القلم، تأويل كلامي ما هو؟ أن تأخذ القلم. قلت اقرأ، تأويل كلامي أنك تقرأ. إذن ما يؤول إليه الكلام، أي بمعنى أنه إذا وقع الكلام نقول أن هذا تأويل الكلام. إذن على ذلك نقول أن التأويل له 3 معاني. المعنى الأول هو الذي هو بمعنى، لا، الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى، الاصطلاح اصطلاح المتأخرين في ذلك، أنهم يقولون التأويل نقل أو صرف اللفظ من معنى إلى معنى، إن كان بدليل فهو صحيح وإن كان بغير دليل فهو باطل. النوع الثاني
التفسير،
الذي يكون بمعنى التفسير. الثالث الذي يكون بمعنى ما يؤول إليه الكلام حقيقة. نعم،
صلى الله عليه. قال: وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وهذا التأويل هو الذي لا يعلمه إلا الله،
وهو تأويل ماذا؟
حقيقة.
التأويل الذي هو حقيقة الكيفيات، نقول حقيقة الكيفيات، نقول أن هذا تأويل خاص بالله عز وجل لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. فتأويل الصفات نقول على نوعين: تأويل خاص بالله لا يعلمه إلا الله وهو علم الكيفيات، الثاني تأويل يعلمه الناس وهو علم المعاني.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: فتأويل الصفات هو الحقيقة التي انفرد الله بعلمها، وهو الكيف المجهول الذي قال فيه السلف كمالك وغيره: الاستواء معلوم والكيف مجهول. فالاستواء معلوم يعلم معناه وتفسيره ويترجم بلغة أخرى، وأما كيفية ذلك الاستواء فهو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تعالى.
نعم، وهذا هذا القول الاستواء معلوم والكيف مجهول ورد عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، وكذلك ورد عن شيخه ربيعة، وكذلك ورد عن أم سلمة، ولكن ورد عن ربيعة بسند صحيح، وكذلك ورد عن مالك بسند صحيح. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه النزول، قال: وهذا الجواب من الإمام مالك من أنبل جوابه وأشده استيعاب. لماذا؟ لأن فيه نبذ للكيفيات. ثم قال: وأصبح هذا ميزان لأهل السنة والجماعة في سائر الصفات. كل ما سئلت عن كيفية من كيفية الصفات فجاوب هذا الذي سألك بهذا الجواب الذي هو جواب الإمام مالك. طبعا وهذا الجواب من الإمام مالك ألفاظه تختلف في ذلك، سيذكر المصنف رحمه الله تعالى فيما بعد. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه ما ذكره عبد الرزاق وغيره في تفسيرهم عنه أنه قال: تفسير القرآن على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها،
أي بمعنى أن كل عربي يفهم هذا الكلام لأنه هذا كلام واضح. نعم.
وتفسير لا يعذر أحد بجهالته،
كتفسير الحلال والحرام الأوامر والنواهي لا يعذر مسلم بتركه في ذلك. نعم.
وتفسير يعلمه العلماء،
يعني خاص بالعلماء، وهو الذي يحتاج للبحث والنظر والتأمل والتفكر والاجتهاد، هذا خاص بالعلماء. نعم.
وتفسير لا يعلمه إلا الله عز وجل، من ادعى علمه فهو كاذب.
نعم، كعلم الكيفيات وغير ذلك. نعم.
وهذا كما قال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وكذلك علم الساعة ونحو ذلك، فهذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. وإن كنا نفهم معاني ما خطبنا به ونفهم من الكلام ما قصد إفهامنا إياه، كما قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال تعالى: أفلم يتدبروا القول. فأمر بتدبر القرآن كله لا بتدبر بعضه. وقال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما، أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. وقال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس رضي الله عنهما من فاتحته إلى خاتمته، أقف عند كل آية أسأله عنها. وقال الشعبي: ما ابتدع أحد بدعة إلا وفي كتاب الله بيانها. وقال مسروق: ما قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا وعلمه في القرآن، ولكن علمنا قصر عنه. وهذا باب واسع قد بوسط في موضعه.
طيب، نقف عند هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الدورة نهاية الأسبوع هذا. طيب، على كل إخوان
Thank you. الله.